رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسجل أخلاقنا بالفعل من يمنعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا رام السبعون بعد المئة في سراب صالحين والإمام النووي ونفعنا به. إلى الحديث الثالث من بعد، وهو الحديث الذي مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هلك المتنطعون. قال ما ثلاثا، والحديث رواه مسلم. ولعل هذا هو آخر درس لنا في شرح هذا الحديث الذي هو كما قلنا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا عن معنى التمتع في الاعتقاد، وتحدثنا عن معنى التمتع في السلوك، وتكلمنا عن المقياس والميزان الذي به يفرق بين ما يكون تمتعا وما لا يكون. هذا الميزان هي قواعد الشريعة الإسلامية التي تؤخذ وتؤخذ من كتاب الله ومما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شروح وبيان العلماء الأثبات العاملين المشهود لهم بالإخلاص والاستقامة في تاريخ هذه الأمة. قلنا ان هذا الميزان يوضح لنا متى يكون الانسان مستقيما على الجاده في تشبباته السلوكيه، ومتى يكون متكلفا او متمتعا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا من جمله القواعد الشرعيه ان هنالك سلم اولويات في الشريعة. سلم الأولويات هذا يتكون من مباح أولا، سنة ثانيا، واجب ثالثا. وعند أستاذ الأحناف هنالك فرق بين الواجب والفرض، فالفرض يأتي في الدرجة الرابعة. وكذلك المنهيات بعد المباح هنالك مكروه، هنالك خلاف الأولى، ثم هنالك المكروه، ثم هنالك الحرام. فالإنسان إذا أراد أن يتشدد في تمسكه بشريعة الله ينبغي أن يكون تشدده بناء على اتباع هذا السنة، لا أن يتشدد مثلا في السنن وقد أهمل الواجب الذي هو فوقه. أنا فتنت مثال واضح، وكثيرونه الذين يتشددون في ملاحقة السنن والنوازل وهم عن كثير من الواجبات معرضون. وهذا كما يقول كثيرا من علماء التربية الإسلامية من عبث الشيطان بهؤلاء الناس، يشغلهم عن الفروض والواجبات بسنن وآداب إسلامية لو فعلتها أو لم تفعلها فإن الله عز وجل لا يعاقب. الأمثلة على هذا كثيرة، وكل منا يستطيع أن يستجمع في ذهنه أمثلة كثيرة لهذا المعنى. مثلا هذا يتكرر كثيرا، ما اجد نساء الفتيات تسال الواحده منهم عن حكم صلاه من الصلوات النافله. سلام مكونه من قراءة الفاتحة ثم مثلا قراءة سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر 7 مرات ثم الركوع، وأن يقول الإنسان في ركوعه كذا من التسبيح أو الذكر 40 مرة ثم يقول في اعتباره كذا، هل هذه الصلاة واردة حقا؟ الصلاة هذه بدعة. معظم هذه الصلوات التي من هذا القبيل بدعة. تلاحق هذه المرأة هذا الموضوع باهتمام بالغ، وتنظر إلى هذه التي تسأل لا تتحجج ولا تلتزم بما فرض الله عز وجل عليها من الحجاب. رأت حديثا لا أصل له في كتاب من كتب الرقائق، ووقفت عند طريقة معينة للصلاة لم نسمعها نحن ولم تطلق بالمصدر لا صحيح ولا ضعيف، حتى تهتم بذلك أبلغ الأزمة وتريد أن تؤدي هذه الصلاة على الرغم من أنها مبتدعة، وهي إن صحت فهي سنة، إن صحت هذه الصلاة فلن تكون أكثر من سنة. لكن مظهرها هذا الذي تظهر فيه محرم، والحجاب الذي أمرها الله به في أقل درجاته واجب. انظر إلى التنطع، هذا التسبب في مسألة من مسائل الصلاة مبتدعة مع إهمال فريضة من فرائض الله عز وجل، ماذا تسمى؟ تسمى تنطع وتكلفا. وسلم الأولويات يكشف لنا هذه الحقيقة بشكل واضح بشكل بارز. المسألة لا إشكال فيها، وما دمنا نتكلم عن أمثلة تتعلق بالنساء هنالك مثال آخر للتنصف ينمي عنه هذا الميزان الذي نتكلم عنه. هذا يكون في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. نحن نقرأ في باب الحجاب أي عورة المرأة إذا أرادت أن تبرز إلى الناس في الأسواق، نجد أن هنالك إجماعا بين العلماء على أن ما عدا الوجه والكفين يحرم التشبيه أمام الأجانب. أما الوجه ففي ذلك كلام طويل يثنى الآن بسبب الحديث عنه. إذا ينبغي للمرأة أن تلبس من الثياب ما يستر جسمها وحجم جسمها. هذا الذي تستره كلما كانت أكثر سترا وكلما كان أسبغ وأطول كلما كان أقرب إلى الأدب الذي شرعه الله وحببه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمي هذا الثوب ما شئت بعد ذلك، سميه جلبابا سميه رداء سميه باللغة الدارجة مانتو سميه ما شئت، والدين لا يقف عند حدود الأسماء أبدا. فإذا جاءت فتيات المسجد أرادت الواحدة منهن أن تتشدد في دين في نطاق الدعوة لزميلاتها ولأخواتها إلى هذا الحجاب، كلما رأت واحدة وقد ارتدت هذا الذي لا يسمى جلبابا وإنما يسمى مانتو مثلا، طبعا له مظهر له شكل معين ومن مظاهره أنه غالبا لا يصل طوله إلى الكعبين وإنما يصل إلى نصف الساق. كلما رأت فتاة أو امرأة مرتدية هذا الثوب وقفت في وجهها
تؤمنه وتحذره وتنتقصه وتسيء إليها وتتهمها. لماذا؟ لأنها لم تلبس ما يسمى الجلبة. هذا الألب تمتعا في نطاق الدعوة في أسلوب وسياسة الدعوة إلى الله عز وجل. مهمنا كدعاة إلى الله أن نضع الحكم الشرعي، نقول يجب ستر كل ما عدا الوجه والكفين، والمستور ما ينبغي أن يكون باردا من تحت الثياب، أي ما ينبغي أن تكون الثياب ضيقة، بل ينبغي أن يكون من الاتساع بحيث لا يظهر حجم الجسم والأعضاء. وكلما كان طول الرداء أكثر فيؤدي إلى أن يصل إلى الكعبين، وكلما كان أقصر من الكعبين كلما كان في الأمر فراغ. فإن تجاوز القصر عن نصف الساق وصل إلى الركبة مثلا، فإن الأمر يتحول من الكراهة إلى الحرمة. طبعا هذا مع تصور أنها تلبس من تحت هذا الرداء الجورب قطعا، وأما إذا لم تكن تلبس الجورب فحتى لو قاد إلى الكعبين فلا يجوز أن يظهر مستقبلها بشكل من الأشكال. يوجد هذا. ثم نشجع كل فتاة أو امرأة صارت في طريق الكمال، صارت في طريق الكمال، ونشكرها على خطواتها الإيجابية دون أن نسيء إليها أو أن نجرح كرامتها بسبب شيء من التقصير الذي تتلبس به. هذا أدب الدعوة إلى الله. أعرفت إنسانة نحو الكمال في مظهرها، وأخذت أراقب النقائص وألاحقها وأنتقصها، وأسيء إليها وأعنفها بسبب هذه النقائص، فأنا في الواقع متمتع، أنا في الواقع أسيء ولا أسيء. كذلك لا، لو أن جمعا من الفتيات يؤثرن ارتداء هذا الذي يسمى بالمانتو، ونضطر أن نسميه باسمه الداري، نعم، بسبب ما تصر الواحدة منهن على هذا اللون، ولنفرض أنه لا يصل من الطول إلى الكعبين، كذلك الأمر ما ينبغي أن يستخدم من هذا اللباس المثل الأعلى، وينتقصن الأخريات اللاتي يلبسن أرضية سابغة أطول وبالتالي أقرب إلى الكمال وأقرب إلى السنة. ما ينبغي أن تعتز هذه الجماعة أو هذه الفئة بهذا المظهر الذي آثر، كما ينبغي أن لا تعتز تلك أيضا بهذا المظهر الذي آثر، وينبغي للجميع أن يدع مشبع أعينهم كمال الشرع ميزانا، والكل يسعى إلى هذا الكمال، فمن إنسان وصل إليه ومن إنسان بقي بينه وبين درجة الكمال هذه أمتار، ومن إنسانة لا تزال في أول الطريق بينها وبين هذا الكمال كيلومتر ربما. أنا لا أسيء لا إلى هذه ولا إلى تلك ولا إلى الثالثة، وإنما أبشر الجميع بالكمال، أبشر الجميع بالكمال، وأحمد للجميع هذا التوفيق الإلهي الذي يخالفهم في السير في السلم. وانتهى. وانا اعلم وكثيرا ما اسمع ان فتاه تؤثر الجلباب تقيم نقاشا وجدلا لا اخر له مع زميله لها راتها تلبس الغذاء الاخر الذي يسمونه النار وهو تشدد لا معنى له لانه مخالف في باب الدعوه الى الله وشرع الله عز وجل نوجه جهودنا الى الله لم يلتزم بعد بشيء من السير على صراط الله سبحانه وتعالى وتشددا في الكمال يورث احقادا وتفتحا في وحده الامه وتالف القلوب هذا التشدد اثاره التي تهدي بالرب اكثر من ثماره التي ترد الله عز وجل سؤاله ما ينبغي اطلاقا ان نتصور ان الدعوه الى الله تسير في هذا الشكل هذا تنفع مثال من امثله كثيره للتمتع في طريق العمل السلوكي في الدعوه الى الله عز وجل. من هذا القبيل ما بلغني منذ ايام من ان رجلا ربما زميله له في وظيفه في مكان في مؤسسه وعلم انها تصلي الصلوات الخمس ملتزمه مسابره على ذلك غير انها لا تلتزم بشيء من الحجاب الذي فرضه الله عندما تخرج من داره قال لها صلاتك باطله ولا قيمه لصلاتك ابدا وهذا تعب لا فائده منه ما دامت صلاتك لا تامرك بالمعروف ولا تنهاك عن هذا المنكر اذا ما قيمه هذه الصلاه انظروا ايها الاخوه هذا ماذا يسمى هذا تنفع هذا تشديدا من هذا الرجل عليها تشديدا لا يغطيه اي دليل شرعي لا يغطيه اي دليل شرعي اذا هو تشديدا في غير مكانه اذا نسمه تنفع من اين جئت بهذه الفتوى يا هذا ومن الذي خولك ان تقول في دين الله ما لا تعلم من السيئة بحساب والحسنة بحساب وميزان الله يفرق بين هذا وذاك ويعطي الإنسان على أعماله كلها ما يستحق من أجر أو السيئة عليها عقابها وربما عفا الله والحسنة لها ثوابها وربما أجرت نحن لا نعلم ثم إذا كان هنالك من يحتج فيقول مقياسنا الشرع لأن الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وها هي ذي صلاة هذه المرأة لم تنهى عن فحشاء ولا منكر إذا أنا لست متنفعا عندي دليل على أن صلاتها باطلة لا فائدة له نقول فهمك هذا تنفع لأنك تتصور أنك فهمت معنى كلام الله وأنت لم تفهم الصلاة تنفع أفقال الله أن أول صلاة تؤديها المرأة تفعل الفعل السحري في حياتها فتستف هذه الصلاة بادئة بدء من حياتها كل ما فيه من قال هذا البر ما قال بل إن رسول الله شرع هذا خير شخص عندما قيل له إن فلانا من الناس يصلي ولكنه يرتكب كذا وكذا من الأوزار قال ستنهى هذه الصلاة بعد شهر قالوا يا رسول الله لا يزال الرجل عاطفا على اوزاره قال فتنهى الصلاه ما الرحيم الله اعلم ربما هذا الاقل او اكثر ثم ان الرجل استقر على صلاته واقلع عن معاصيه. اذا الصلاه تم، ولكن ما قال الله ولا قال رسول الله ان الصلاه تنهى صاحبها عن المنكر منذ اول يوم. من اين جئت بهذا الكلام؟ والشان في الانسان الذي سامر على عبادة من عبادات الله كالصلاة مثلا، وكان مخلصا في هذه الصلاة لله، وليس لنا ان نتدخل في قلوب الناس فنقول هذا مخلصا وذاك غير مخلص. هذا ابدا من التمتع، لان الاخلاص سر مكانه القلب، لا يراه الا الله سبحانه وتعالى. المهم ان الانسان رجلا او امرأة اذا صابر على صلاته مدة من الزمن وكان مخلصا في صلاته لله، فان هذه الصلاة شيئا فشيئا فشيئا تبعده عن طريق الغواية والشيطان، وتجذبه الى صراط الله في كتابه الحديث، ولكن شيئا فشيئا. وما ينبغي لإنسان أن يتبجع ويفتي من عنده فتاوى من هذا الحديث، هذا تلفت عن وهذا أمر غير جائز إطلاقا. يمسك من هذا الميزان ونسيه، وإذا بنا نفرق بكل سهولة بين تشدد نحن مأجورون عليه وتشدد قد نكون معاقبين عليه عند الله عز وجل. الوصايا أو الوصايا التي تتسرب كثيرا ما إلى حياة كثيرا من الناس، وسيما الشباب الذين هم حديثو عهد بالإقبال إلى الله. هل توضأت رؤيا تاما؟ هل غسلت رجلي تماما؟ ويعني عملت قدمي بالماء كما أمر الله؟ هل نويت الوضوء لي صحيحة مني؟ ويصلي ثم يقول ترى هل كانت نيتي في الصلاة صحيحة؟ هل قرأت الفاتحة قراءة يمكن ما قرأت يمكن قرأت؟ هل رفعت ركعة واحدة أو كف؟ هذا شيء يبحثه الشيطان في كيان الإنسان، وهذا أكبر دليل على وجود كائن اسمه الشيطان. ويصل من ابن ادم مجردا، يعني ان قال لك قائل ما هذا الشيطان الذي تقولون عنه؟ هذا امر غيري، ما الدليل عليه؟ الادله كثيره، لكن الوسواس الذي يراه الانسان في امر العبادات لا سيما اولئك الذين هم حديثي عهد بالاسلام اكبر دليلا على وجوده الشيطان الذي قال الله عنه ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يبغي حزبه ليكون من اصحاب السعي. ما هو ميزان الشرع في امر الوسواس وماذا نصنع؟ نمسك بميزان الشرع، ان تبعته فتشددك في مكانه، وان لم تتبعه فتشددك في مكانه. أنا توضأت وانتهيت من ردودي، وجاء الشيطان ويسلس إلى فكري. الشريعة تقول قل للشيطان إن وضوئي صحيح كله، ومهما قال لي الفكر هل عممت وجهي؟ هل عممت يدي؟ هل مسحت رأسي؟ هل هل هل؟ ما دمت قد فرغت من الوضوء فعبادتك صحيحه، ولا قيمه لهذا الوسواس ابدا. هذا حكم شرعي معروف، معروف في كتب الفقه معروف. فان اهملت هذا الحكم الشرعي وعبت تخدر عقلك وسواس الشيطان، فانت متمتع لانك تشددت خارج حد الشرع. لا سيما ان رجعت تغسل رجلك، لا سيما ان اخذت تعيد وتغسل هذا العضو وهذا العضو وذاك العضو، وكثيرون هم الذين يفعلون ذلك. أنت متنفع لأنك في تشددك خالق في الشرع. أما إن كنت لا تزال تتوضأ فلا إشكال، أنت لا تزال تغسل قدمك، أما قدمك بالماء فلا إشكال. والمشكلة إنما تفرض نفسها بعد أن يفرغ الإنسان من صلاته أو وضوءه. كذلك الصلاة لا تعلم أصلها ولا تعلم حقيقتها، فلك أن تصلي وتعلم أن هذه الأرض طاهرة وصلاتك صحيحة. الشيطان لا سبيل له على. وأنا أحيل كل إنسان يعاني من هذا الوسواس إلى ما كتبه الإمام الغزالي في الجزء الأول من الإحياء وهو يتكلم في قسم العبادات، فقد أصاب في حديث نفسي فيما يتعلق بالوسائل، أفاد إفادة الرجل المتخصص لعلم النفس والمتخصص لشريعة الله سبحانه وتعالى. لكن إن أبى إنسان من الناس رجل أو امرأة إلا أن يسلم نفسه لهذه الوسائل فيتشدد في طهارته في ثيابه في طبق الطعام في كل شيء، إذن هذا متنفع خارج عن حدود شرع الله سبحانه وتعالى. وأنا لا طبعا أستطيع أن أفتح ها هنا ملف قواعد الشريعة الإسلامية وأدرسها بتوسع ثم أطبقها على أنواع السلوك، هذا الكلام يحتاج إلى سنة، ولكن أضع أمثلة وأمر بكم على قواعد تجعلنا نتذوق طبيعة شرع الله عز وجل. وهذا معنى قول الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومعنى قوله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالأمر خاضع لقواعد فطرية تنأى عن أي تكلف وتنأى عن أي تقطع. وأعتقد أننا بهذا القدر نكون قد أوفينا شرح هذا الحديث الجامع، ولا مانع أن أعيدك إلى نفسك الكلام تلخيصا وأسطره حتى نكون على موعد في الدرس القادم من أحيان الله للانتقال إلى الحديث الذي يلي. التنفع يكون في شقين اثنين من أموره، إما في العقيدة والتصوف أو في السلوك التدريس. في العقيدة والتصوف تذكرنا ما قلته لكم، أمور التنفع في العقيدة تكون في القضايا الغيبية، في القضايا التي أمرنا الله أن نؤمن بها اعتمادا على الغيب أي قدر الله عز وجل. لا يكون هنالك تنفع في الامور الاعتقادية القائمة على دليل النظر اي دليل السمع، ما بصير تنفع. ذكرت لكم القاعدة المنهجية التي تتلخص في ان الامور نبيها يتكون من مزيد من النقل العلمي الصحيح والدراية العقلية السلم. فإن تنفع في الأمور الغيبية على العقل وحده كما فعل الفلاسفة اليونان فوقعت في التنفع، إن رمى النقل وحده كما فعل الحسن المجسري وقعت أيضا. واحد قرأ قول الله عز وجل ما حكم عقله وقوله تعالى ليس كمثله شيء، أخذ هالكلام بس أو أسمع لكم ألا بيعد عن كرسي متحتاجنا إني عارف بيعد عنه. إذا هذا تركه لأنه اعتمد على النقل ولم يعكس عليه أشعة العقل، ولو عكس لفهم كلام الله كله ولعلم أن هذا الاستواء استواء كما قال الله عز وجل وجل أن يشبه بالاستواءات البشر. واحد سمع حديث الرسول قال نعم في تلك الجارية قد أراد سيدها أن يعتقها كفارة من أجل المناطق إلا جار مسلم وقد مؤمنا. فأراد رسول الله أن يعلم أن مسلم ولا مسلم في تابد الأجسام، قال لها أن الله، فأشارت إلى السماء قال أجلنا. واحد حتى من نقل فقط وأمام عقله أنها أصبح لكان الله بالسماء، فأن الرسول سأل أين الله قالت له هكذا والنبي أقرها إذا الله بالسماء ومشي بقى يقول الله بالسماء. هذا رسول الله أنها تعبد من الحي القيوم والذي يدل على أن الأمر ليس كما قد يفهم أولئك أن الله عز وجل يقول لنا ولقد خلقنا الإنسان ونحن ونعلم ما في وسوس به نفسه ونحن الأقرب إليه أبو يريد، يقول يا ما أسلم أين ما كنتم، ويقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدري من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ده الأمر تحسن هذا كله اذا هنا دور العقل ما دور النقل. قلت لكم لرجل هذا مظهر واضح صنيع للتمثال، كلما راى انسانا ينتهي اسلامه بهذا السؤال اين الله، اذا قال له يا هو معكم اينما كنتم الله موجود في كل مكان، راسا يقول له يعني موجود في الخارج لما تكون بخارج. هذا تمتع في السؤال وتمتع أصنع في الإجابة. نعم الله عز وجل يقول ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم وهو معكم أينما كنتم. هذا السؤال قلة أدب من السائل، لا يقال هذا الكلام. والرجل الذي يسمع مثل هذا الممتحن المتمتع الهالك إذا سمعه يقول لنجده قائلا هذا السؤال توجه به الى الله لا اليه، توجه به الى الله الذي قال وهو معكم اينما كنتم. نعم اذا عرفت التمتع في موضوع خلق القران وان القران قديم او ليس بقديم، اذا ما اثار احد في صفوفنا نحن مرتاحين لا نضيع به راسا ولا نضيع به وقتا، الحديث فيه تمتع. لكن اذا جاء من يريد ان يثير هذا الكلام بيننا واثاره فعلا ودخلت جلسومه هذا الحديث في اذهان بعض الناس، صحيح ولا القران خلق بعد ان كان معدوما ام هو قديما قدم الله؟ إذا التشدد في فهم هذا الموضوع أصبح ضرورة لأنه فرض علينا، فرض نفسه ألا قبل أن يأتي المعتزلة والصحابة ما أوجعوا رأيكم بهذا الكلام إطلاق فرض حسن جاهد. إذا المعتزلة المفاسين أصابتهم ليسة من الفلسفة دينهم قبل أن تترجم بهدوء يراهم كانت تدخل الفلسفة تهريبا في صفوف المسلمين، وكل بعد تدخل تهريب تفعلها كذا. فأصاب كل متزل الموسى كميسة من الفلسفة اليونانية، ما عاد يتحدث بقى يتشبك كلام الله مخلوق لا مو مخلوق، قال مخلوق لأن الله واحد، فإذا كان له كلام قديم صاروا قدماء اثنين تشبك. لكن هؤلاء فرضوا هذا الوضع لا بد من التنفيذ، ولذلك العلماء اضطروا الى ان يردوا عليه ويقول الكلام النفسي معاني الالفاظ لا يمكن ان تكون مخلوقة لانها صفة قائمة بذات الله فهي صفة قديمة، والعرض لا يقال مع صاحبه اثنان، لون الشيء بشيء واحد. نعم وألا ان اردت بكلام الله اللفظ اللي يلعى مثل طريق الحبال الصيفية لا هذا مخلوق، أنا أنتقد هذا ليس تشككا، لكن لو فرضنا لسنا بحاجة إلى هذا البحث لا في معتزلة ولا في شيء، فلما عاد في النزال استثارت هذا الموضوع من التمثل. موضوع السلوك التمتع في السلوك النجاه منه يكون بالتمسك بشرع الله عز وجل، وقد عرفنا القواعد التي تكلمنا عنها. نطبق هذا الشرع في اصولنا الفرديه وعباداتنا وجزئيات اعمالنا كما قلت بالامس واليوم، واذا بما تخلصت منه التمسك. قلت لك عندما اريد ان اربي مريدي على تربيه اسلاميه اربيه، لكن تربيه متفقه معه شرع الله والا اكون متمسعا. فقلت لكم المثال اعيده، واحد متكبر اذا بدا ياخذ طريقه على ابننا كما انا ايضا في الشيء طريقه كيف ربنا يريد ان احطم كبريائه بعمل غير شرعي. جبت مثال انه يقول روح 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 هذه الثياب لابس مظهر دين، انا متمسع عمل غير متفق مع الشرع، لان هذا الطريق من تحصين نفسيته يصطدم مع حكم من احكام الله عز وجل. من الرابع ويسالني بعض الاخوه اليوم عن ذلك مره ثانيه، ان الشيخ طبعا يسلك مريده في ذكر الله، هذا شيء جيد، ان يذكر الله تبت من هذا معين شيء جيد. فان قال علم الشيخ مريده ان لما بده يجلس ليذكر الله يغمض عينيه ويتخيل الشيخ ثم يقول الله الله الله، هذا العمل لا ريب في انه تمتع، ومآل هذا العمل شيئا فشيئا الى الحضور، الى ان يربط الانسان بين ذكر الله وبين خيال شيخه. شيء واضح معروف. وعندما نقرا كلام علماء الصحابه والتابعين في تفسير كتاب الله والايات التي يامر الله فيها بالذكر، نجد على لسان الصحابه والتابعين ومن بعدهم ان اول ادب من اداب ذكر الله اذا جلسنا نذكر الله ان نطهر اخلاقنا من اي صوره حتى من الانبياء والمرسلين. ما نتذكر الا الله، كيف تتذكر الله؟ لا، ما له صفه، ما له صوره، تذكر صفات الله. الله بكير، رحيم، قوي، الاول، الاخر، الظاهر، الباطن، المتكبر، الجبار، السميع، البصير. تتذكر صفات الله الحي القيوم التي لا يشاركه بها احد غيره، وانت تقول الله الله اي لا اله الا الله. اما الرابطه كما قال ابن الامام الرباني صاحب المكتبات، هذا صاحب المصاحف الطرق، الرابطه التي نقدرها ونحترمها ونسير وراءها هي ايجاد حب من المريد للشيخ. هذه الرابطه صحيحه ان يكون هذا المريد يحبا لشيخه، لأننا تربويا نعلم أن المريد لا يمكن أن ينفع للشيخ إذا ما لم يكن واثقا به، وإذا وثق به نبعت محبته في سؤاله. هذا شيء معروف، هذا الحب أساس تربوي، ومع ذلك فهذا الحب ما ينبغي أن يكون سببه وأساسه إلا مقياسا واحدا، استقامة الشيخ على دين الله، إخلاصه لوجه الله، خوفه من الله، حبه لله، هو الذي ينبغي أن يكون سبب حب المريد له. لعصبيين بسبب من الأسباب، هذه الرابطة بهذا المعنى معنى سليم. فإذا سألني سائل فلان من المتأخرين في كتابه قال كذا وفلان قال كذا، لماذا ننسى ما نقول؟ ما منا الا من رد ورد عليه، الا صاحب هذا الخبر. لنفرض ان انا مثلا بعض الاخوه يثقون بي ثقه عمياء، انا اذا جبت كلام من طرف اباطيل اختراقه غلط في شرع الله، تترك القران وتتبعوني للكلام تحت الاقدام لازم من حتى هذا. من انا؟ انا ترجمان لكتاب الله ولسنة رسول الله. فاذا وقع مني غلط بحسن ذن او بحسن قصد او بسوء قصد ينبغي ان يقتلني ذهنيا، ليس مني انا والله بحسن نية يعني اخطا، ما ينبغي ان يسعى احد الى كلامي. انا اذكر الله، اذكر الله الحي القيوم، كيف اقرن بين هذا الاله الاوحد الذي اذكره وبين عبد من عباده اجعله غطاء لذكر الله؟ كيف يكون ذلك؟ واذا كان الشيخ يسر اصراره على هذا فهذه امانيه غريبه، هذه ينبغي ان ينهاه عن ذلك اي نهي. نعم، هذه خلاصه ما ينبغي ان نعلمه من هذا الحديث الجامع الهام، هلك المتمتعين. واذا احيانا الله سبحانه وتعالى واكرمنا ببركه الوقت والقدره فلعلنا نخرج كتابا بهذا المعنى بهذا العنوان، هلك المتمتعين. نعم، اذا يمكن ان يكون جامعا مانعا يضع امامنا المقاييس التي تثبتنا بالطريق اليسر اذا احيانا الله. لا نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.